الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حديثنا الليلة يدور حول بعض أحداث العام التاسع للهجرة، وهو عام البراءة لنزول سورة براءة فيه، فهي السورة التي يقول الله في أولها: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. ومن أحداث هذا العام غزوة تبوك، ومن أحداثها حجة أبي بكر رضي الله عنه بالناس، ومن أحداثها وفاة عبد الله بن أبي بن سلول. ومن أغرب أحداث هذا العام التي نص عليها المؤرخون أنه في خلال هذا العام أوقد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتيل، وكان يوقد مسجد رسول الله بالقش، أبواب من القش تشعل فيها النار ويصلون على ضوئها صلاة العشاء فقط، فأوقدوا الفتيل ليصلوا عليه صلاة العشاء. غزوة تبوك كانت في رجب من العام التاسع للهجرة، والعام التاسع للهجرة يبدأ يوم الجمعة الموافق 20 من أبريل سنة 630 ميلادية. غزوة تبوك كانت في زمن عسرة وشدة وحر شديد، وكان الاتجاه إلى مشارف الشام إلى الأردن لملاقاة الروم في حرب. لماذا؟ لقد سمعتم أخبار غزوة مؤتة التي قتل فيها من المسلمين 8. إن الرسول صلى الله عليه وسلم قاد جيشا قوامه 30,000 للانتقام من الروم لمقتل هؤلاء 8. كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل معركة أن يوري بغير وجهها، يعني إذا كان ذاهب إلى مصر يوريه من رأس سوريا، ما كان يعلن إلى أين يذهب ويعتبره سرا حربيا، إلا في هذه الغزوة غزوة تبوك. فقد أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه متجه إلى الشام لحرب الروم الذين كانوا يحكمون الشام وقتئذ. وابتدأت الاعتذارات من المنافقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للجد بن قيس: يا جد، هل لك العام في جلاد بني الأصفر؟ الجد بن قيس رجل من المنافقين. الرسول يقول له: يا جد، هل لك العام في جلاد، يعني قتال بني الأصفر؟ كلمة بني الأصفر تطلق على أهل أوروبا عموما، لأن العرب يرون أن هذا الجنس أصفر وكانوا يحتقرونه بخلاف ما نحن عليه الآن، بل كانوا يقولون عنهم إنهم يلبسون جلدهم بالمقلوب، جلد مقلوب. فقال له هل لك في جلادك الأصفر؟ فقال له يا رسول الله لقد علم الناس أنني رجل أفتن بالنساء وإنني أخشى إن ذهبت إلى هناك أن أفتن بنساء بني الأصفر فاعذرني يا رسول الله وأذن لي في التخلف. قال الله تعالى ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. آخر مجموعة أخرى من المنافقين تواصوا وأخذوا يبثون الفتنة في صفوف المسلمين وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. كذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى النفقة فجاء عثمان بنفقة عظيمة 300 من الإبل 1000 دينار فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارض عن عثمان فإني راض عنه. وتسابق أبو بكر وعمر في الإنفاق فقال عمر لن يسبقني أبو بكر سائر اليوم فجاء بشطر ماله فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذه صدقتي يا رسول الله. فقال له وماذا تركت لأولادك يا عمر؟ قال تركت لهم مثل ذلك. ثم جاء أبو بكر الصديق بجميع ماله فقال له وماذا تركت لأولادك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. والمنافقون ما قبلوا أن يتصدقوا ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ ثم يحدثنا الله عن أسلوب من سلوك المنافقين. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجمل عظيم فقال له أصدق يا رسول الله؟ قال نعم. قال هذا صدقتي. فقال المنافقون والله لهذا خير منه، الجمل أحسن منه. وجاء رجل آخر فقير فقال له أصدق يا رسول الله؟ قال نعم. ففك من عمامته لوثا أو لوثين، يعني لفة أو لفتين، وقطعها وقال له هذا ما أملكه، ما أقدرش أعمل أكثر من كده. فعابوا عليه وقالوا الله غني عن نفقة هذا. فقال الله تعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، اللي بيدفع صدقات كثير بيلمزون، والذين لا يجدون إلا جهدهم أيضا يلمزون. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو أعلم أني لو زدت على 70 لغفر الله لهم لزدت على 70. فنزل قول الله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجهه الى تبوك، ومر في مسيره بديار ثمود، ديار ثمود قوم صالح. قبل ان يصل قال لهم انكم تمرون الان بديار ثمود، فاذا مررتم بديار الذين ظلموا انفسهم فلا تدخلوها الا باكين حتى لا يخسف بكم كما خسف بهم. ومروا من هناك باكين الا مجموعه سبقت الى هناك، فجاءوا بماء من ماء آبارهم وعجنوا منه وحاولوا أن يأكلوا، فأدركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يلقوا العجين وأن لا يقربوا. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة تخلف عنه ناس، منهم أبو خيثمة ومنهم أبو ذر ومنهم كعب بن مالك ومنهم هلال بن أمية ومنهم مرارة بن الربيع، مجموعة تخلفوا، ومنهم مجموعة من المنافقين تخلفوا متعمدين. أما أبو خيثمة فقد تخلف من غير مبأ، مفيش لا مرض ولا فقر ولا شيء، وكانت له زوجتان حسناوتان. فبعدما خرج النبي بالجيش دخل على زوجتيه في عريش لهما، كل واحد عندها عريش زي ما تقول تكعير سيدنا، رشته بالماء في يوم حر ثم اعدت له ماء باردا وغداء طيبا شهيا ولبست اجمل الثياب كل امراه منهن. فلما دخل عليهن قال سبحان الله، ماء بارد وظل وارد وطعام شهي وزوجتان حسناوتان ورسول الله في الضح والريح، ما هذا بالنقص؟ فأنا قاعد بالشكل ده ورسول الله الوقت في الحر والريح السموم، وأنا أجلس في هذا الظل الظليل والماء البارد والزوجات الحسناوات. ثم أخذ قال أقسم ألا يدخل على واحدة منهما عريشها حتى تجهزه بجهازه حتى يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينما غبار على الطريق قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قادم على الطريق يا رسول الله، قال كن أبا خيثمة، فكان أبا خيثمة. أبو ذر الغفاري قالوا له يا رسول الله، أبو ذر لم يجد، أبو ذر الغفاري لم يجد. كان للنبي عبارة يقولها يوم تبوك، إذا قيل له إن فلان تخلف كان يقول إن كان فيه خير فسيأتي الله به، وإن كان فيه شر فشر أراحنا الله منه. فلما قالوا له أبو ذر ما جاء يا رسول الله، قال عبارته إن كان فيه خير فسيأتي الله به، وإن كان شر فشر أراحنا الله به. وبينما غبار على الطريق قال النبي كن أبا ذر، فكان أبو ذر. ما الذي حدث لأبي ذر؟ أبو ذر خرج وراء النبي وراء الجيش، وفجأة تلوم عليه بعيره، البعير شمت ما استطاع أن يسيره. فما كان من أبي ذر إلا أن ترك بعيره في الصحراء وحمل متاعه على ظهره وأخذ يجري حتى لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي قال كن أبا ذر، ثم قال له يرحمك الله يا أبا ذر، تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. وفي الرمزة بجوار المدينة في خلافة عثمان حضرت أبو ذر الوفاة، حضرت أبا ذر الوفاة. فقال أهله وهم يقول من لك، من يكفلك، من يغشرك؟ ما فيش أبدا كفل، الجلابية اللي عليه قميص إن غطوا به رجليه ظهر أعلاه وإن غطوا أعلاه ظهر أسفله. فقال لهم إذا مت فضعوني في عرض الطريق،
اطلع على الطريق. واقول صاحب رسول الله ابو ذر. قال ومن ياتي من هذا الطريق؟ قال لهم سمعت رسول الله يقول يرحمك الله يا ابا ذر تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. ماذا يجي دلوقتي يا ابا ذر؟ الحج انتهى وما فيش ابدا حد بيعدي من السكه. وفجأة جاء وفد من العراق عمار معتمرون عليهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فلما وصل إذا بجثة على الطريق كادت الإبل أن تدهسها. فنزل فوجد امرأته تقول أبو ذر صاحب رسول الله. فبكى عبد الله بن مسعود وحدث الناس حديثه وقال لهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رحمك الله يا أبا ذر تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. ثم حفر له في الأرض وواراه التراب بنفس الملابس التي كانت عليه. هناك مجموعة مكونة من سبعة منهم العرباض بن سارية وغيره جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم فقراء يطلبون إليه أن يمنحهم ما يركبون عليه للقتال لأنهم لا يجدون ما يركبون. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد. فولوا يبكون. هؤلاء يسمون في تاريخ الإسلام البكاؤون وهم الذين قال الله عنهم جاءوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. فولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يحزنون أشد الحزن لأنهم لا يجدون المركب الذي يركبون الدابة أو شيء يركبونه ليحاربوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وقد ذكر له أن جموع الروم محتشدة على مشارف الشام عند الأردن. فلما وصل هناك لم يجد أي مقاومة وقابل أكيدر دوما وغيره وأعطاهم عهودا وفتح بلادهم. وعاد صلى الله عليه وسلم. كان قبل خروجه جاءه مجموعة من المنافقين يقولون له يا رسول الله إن أقمنا مسجدا احنا بنينا مسجد لليلة الشاتية وللكبار في السن وللعجزة وللناس الغلابة الذين لا يستطيعون الذهاب إلى مسجدك، مع أن هذا المسجد أنشئ خصيصا لأبي عامر الفاسق الذي كان يسمى أبو عامر الراهب الجاسوس، لأنه قال لهم انشئوا مسجد نلتقي فيه. يبقى هو يروح بلاد الكفر ويأتي بأخبار وينقل أخبار ويكون هذا المسجد مكان رقم ضعنا للمسلمين. الرسول لم يعلم الغيب وإنما قال لهم إنا على سفر. هم يقولون تعالى افتتح المسجد. قال لهم إنا على سفر وحينما نعود نصلي لكم في المسجد. فلما اقترب من المدينة عائدا أوحى الله سبحانه وتعالى إليه بخبر مسجد الضرار، فأرسل جمهرة من أصحابه ليحرقوا ذلك المسجد على من فيه، وحرقوه فعلا. وقال الله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرشادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فكان اول عمل عمله ان دخل المسجد وصلى ركعتين. ثم ابتدات وفود المعتذرين تاتي، وجاء المعذرون من الاعراب. جاء المعذرون كل واحد يعتذر باساليب جديده، والمنافقون يحلفون ابشع الايمان انهم ما تخلفوا الا بعذر، يحلفون لكم لترضوا عنهم، فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ويقول الله ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، الى اخر الايات التي جاءت في الاعتذارات. كل واحد يحلف له الاخرى مع السلامه، ولا يؤاخذه ولا يعاقبه. حتى جاء كعب بن مالك وهلال بن أمية الواقفي ومرار بن الربيع، الثلاثة الصادقين الذين قال الله عنهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمضة إلى آخر حين. شعر وشم كعب شاعر مثلث شاعر عظيم، يقول والله لو كنت أمام رجل من أهل الدنيا لاستطعت أن أخرج من غضبه إلى رضا بمعذرة، أعتذر له وأطلع من الغضب إلى الرضا، لكنني كنت أمام رسول الله. سأل أهله ما حال رسول الله؟ قالوا بخير. قال لهم ماذا فعل المخلفون؟ الناس اللي تخلفوا ماذا فعلوا؟ قالوا كل واحد يذهب إليه فيحلف له ويعتذر فيطلقه، وأنت أيضا تذهب إلى رسول الله وتعتذر وتطلق صراحة حاجة أبدا، مش روح تعتذر وقل كلاما طيبا يرضى عنه الرسول يطلقه. قال لهم والله لا أكذب أبدا. فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل هو كعب أن أريبه في حد في ظروف نفسها. قالوا له هلال بن أمية الواقفي وموالى بن الربيع، الرسول صلى الله عليه وسلم أرجعهم ما أفتى في أمرهم بشيء. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أين كنت يا كعب؟ قال له يا رسول الله كنت في عافية وكان عندي مال وفير وكانت عندي دواب فأستطيع أن أركبها، كان كل شيء عندي كويس لكني تخلفت. فقال له أما أنت فابق حتى يحكم الله فيك، تفضل مع السلامة لحد ما يحكم ربنا فيك. قال فخرجت من عنده أنتظر وإذا بالوحي ينزل فينا أيها الثلاثة، إحنا الثلاثة، منع المسلمين جميعا من مخاطبتهم أو السلام عليهم. محدش لا يسلم عليهم ولا يكلمهم، هلال بن أمية ومرارة بن ربيع وكعب بن مالك. شيء عجيب، إشمعنى دول يعني؟ يا رسول الله عشرات جاءوك واعتذروا وأنت تعلم أنهم كاذبون وأنهم منافقون، لماذا تعاقب هؤلاء الثلاثة المؤمنين الطيبين؟ أما هؤلاء الثلاثة فهم مؤمنون فيعاقبون حتى يمحو الله ما بهم من سيئات، لكن المنافق يعاقب ليه؟ هو نبي سواء عوقب أو لم يعاقب، هو مدلل فلا داعي أبدا لعقابه. ولهذا لما تحدثوا بالإفك على عائشة رضي الله عنها تحدث نصف تحدث نصف حد أثاثة، تحدث اتحمل بنت جحش، تحدث حسان بن ثابت، والذي تولى كبراه منهم عبد الله بن أبي بن سلول. الحد أقيم على حسان وعلى حمنا وعلى مصطح ولم يقم على عبد الله بن أبي بن سلول. كل حد عليه ليه يوم مصطح 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 بن أثاثة. فهؤلاء الثلاثة أقيم عليهم الحد، لكن عبد الله بن أبي بن سلول لأن الحدود إما زواجر أو جوابر، وهؤلاء المنافقون لا يزجرهم شيء لأنهم سقطوا في الفتنة، ولا يجبرهم شيء لأنه ليس بعد الكفر ذنب، فلا تقام عليهم حدود. فالرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي بألا يخاطب هؤلاء الثلاثة، لا كعب بن مالك ولا وهب بن أمية ولا مرارة بن ربيعة. استمرت المقاطعة. يقول كعب بن مالك: فكنت أدخل مسجد رسول الله وأجلس إلى جواره وأقول له: السلام عليك يا رسول الله، وأنظر إلى شفتيه أتحركتا أم لا. يبص الشفايف إذا اتحركت ولا اتحركتش، لا مفيش رابع. يقول: ثم تصورت حائطا بجواره، جوار بيته حائط، فتصوره وقال لجاره: يا ابن عمي انك تعلم اني احب الله ورسوله، قم ودافع عني وحدث رسول الله عني. فما رد عليه قال: فوقعت مغشيا علي من فوقها. كل هذا ولا فائده، العقوبه مستمره. هلال بن اميه رجل كبير في السن، وخد بالك فيهم اللي سنه فوق 60 و70، مطالب بالجهاد. هلال بن اميه في الواقف ايضا، ومرارة بن الربيع وسعد. بعد 40 يوم جت اوامر اخرى بالفراق بينهم وبين زوجاتهم، مفيش واحد مراته تقعد معه، كل وقت مراته تروح شوف لها حته تقعد فيها، يقعد هو لوحده. مصيبه. ابتدى هلال بن اميه يروح يتوسطوا له عند النبي، ده راجل ضعيف، ده راجل يعني مش قادر يستحكم حتى في بوله، يعني يا رسول الله مفيش داعي، خلي مراته معاه تخدمه. فاذن لهلال واذن لمراره. طيب يا كعب روح انت ايضا لرسول الله او نروح له؟ مستحيل، مش لا رايح ولا انا معتز، مش هروح اقول له يا رسول الله ولا سيبني راضي ولا بتاع، مع الكلام. بعد 40 يوم كل واحد يسيب راضي. كعب بن مالك في هذه الاثناء اذا بنبطي يبحث في المدينه يقول: اين بيت كعب بن مالك؟ فاين دار كعب بن مالك؟ فدل عليه. فجاءه بخطاب من صاحب غسان يقول له في الخطاب: ما جعلك الله بدار ضيعه، وقد بلغنا ان صاحبك خلاك، كرهك، صاحبك سابك وقطعك وامر الناس بمقاطعتك، فتعال الينا نكرمك، تعال عندنا يا اخي، مفيش داعي تقعد وسط الناس دول اللي مش عارفين فضلك ولا عارفين قيمتك ولا عارفين كرامتك. قال: وهذه ايضا من الفتن الكبار، وفاوض على ديني ثم اخذ الرسالة والقاها في التنور فاحترقت. انظر الى الشدة التي هو فيها، ويعرض عليه مناصب عظيمة من صاحب غسان، ومع ذلك يأخذ الرسالة فيحرقها. بعد فراق كل واحد لنسائه، دي كانت أمارة الفرج كما يقول ابن القيم. اشتد أزمة تنفرج، اشتدت الأزمة، وكما وصف الله: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب الله عليهم ليتوبوا. بعد 10 أيام كعب بن مالك في بيته سمع قادما يجري ويقول له: أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك.
واخذوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم معززا مكرما، وتلا عليه رسول الله الايات التي انزلت فيه وفي صاحبيه وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه. ايضا قال كعب بن مالك: ان الله برأني بصدقي، فوالله لا احدث ما حييت حديثا غير صدق. مستحيل بعد كده اتكلم في حياته الا صدق. فقال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من احداث العام التاسع ايضا وفاة عبد الله بن ابي بن سلول. في بدء المعركة خرج الرسول ب30,000، وتراجع عبد الله بن ابي بن سلول بمجموعة كبيرة. يقول رواة السير: فلا تدري اي العسكرين اكثر، يعني 30,000 اللي مع النبي ولا 30,000 اللي مع عبد الله بن ابي بن سلول. شوف بقى مجموعة المنافقين بقوم بعشرات الالوف. هذا الطاغية مات، وقام رسول الله ليصلي عليه، فتدخل عمر وامسك برسول الله وحال بينه وبين الجنازة. قال له: تصلي على هذا المنافق؟ لقد قال يوم كذا كذا وقال كذا وقال كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا. فقال له: يا عمر غيرت فاغفر. ان الله قال: استغفر لهم او لا تستغفر لهم. فانا خيرت فاخترت. فلام عمر نفسه: كيف فعلت هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طب انا مالي؟ بروح اليه. فنزلت الايات: ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. لا تصل على احد منهم مات ابدا. ولهذا كان عمر إذا جيء بجنازة ينتظر، فإذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها قام للصلاة، لأن أسماء المنافقين غير معروفة، كانوا قاعدين تنفلة في المسجد عاديين جدا، بل كانوا من ناحية الصلاة أحسن صلاة من يمكن المسلمين، يصلوا كويس أوي، كل واحد بيجي مبكر لأجل يثير الفتن، وكانوا قاعدين مرقصين في المسجد. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن ينقتلون. فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى يصلي عمر، إذا صلى على جنازة يقول عمر يصلي، وإن لم يصلي النبي فلا يصلي عمر. فلما اقتربت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم استودع باقي اسماء المنافقين عند حذيفة بن اليمان. قال له لبقية المنافقين: فلان وفلان 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 كاش. فكان عمر ينتظر، اذا رأى حذيفة قام للصلاة قام عمر، وان لم يجد حذيفة قام لا يقوم عمر. اغرب الامور أن عمر كان يسأل حذيفة دائما، يقول له: يا حذيفة أذكرني لك رسول الله؟ اسمي عندك في الكشف؟ أذكرني لك رسول الله؟ يعني تطمني اسمي عندك ولا مش عندك؟ لأنه كان ينتظر إلى أن حذيفة يصلي فيصلي عمر، فهو خائف يقول اسمي في الكشف أيضا.